بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الحادي والأربعون من شرح المنار. ولو نوى به الجواب صدق ديانه، لأنه مع الزيادة يحتمل الجواب، ولا يصدق قضاء لأنه خلاف الظاهر، وفيه تخفيف حتى لا تلغى الزيادة، وهو ذكر اليوم خلافا لمالك والشافعي وزفر، فعندهم يتقيد بالغداء المدعو إليه كما إذا لم يزد. تخصيص العام بغرض المتكلم، وقيل الكلام المذكور للمدح، كقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الأبرار لفي نعيم. أو الذم، كقوله سبحانه وتعالى: وإن الفجار لفي جحيم. وقوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة لا عموم له. وإن كان اللفظ عاما فلا يستدل به على وجوب الزكاة في الحلي، وقالوا القصد في ذلك المدح أو الذم للعموم. وعندنا هذا فاسد، لأن اللفظ دال على العموم، وليست دلالته على المدح أو الذم مانعة من دلالته على العموم، إذ لا منافاة بينهما، الجمع المضاف إلى جماعة. وقيل الجمع المضاف إلى جماعة حكمه حقيقة الجماعة في حق كل فرد، وهذا منقول عن زفر، فإنه زعم أن حقيقة الكلام هذا لأن المضاف إلى جماعة مضاف إلى كل واحد منهم، كقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فإن الصدقة تؤخذ من أموال كل واحد منهم إذا وجدت شرائطها، فإنه يجب عنده أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل واحد، حتى لو أخذ مجموع الواجب من نوع منها لا يجزئ. وذهب الكرخي من أصحابنا إلى منعه، وقال: لأنه لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع المال، بل لو أخذ الصدقة من نوع واحد حصل الامتثال، وهو المختار عندنا. له أن الجمع المضاف يفيد العموم، فيكون المعنى خذ من كل نوع من أموالهم صدقة، فلا يحصل الامتثال إلا بأخذ صدقة من كل نوع، فتتعدد الصدقة بتعدد أنواع المال. ولنا أن الصدقة نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، فيكون الثابت بها صدقة واحدة مضافة إلى الأموال، فإذا أخذ صدقة واحدة من مجموع الأموال كان أخذ الصدقة الواحدة من جملتها، إذ الواحد جزء منها، فيصدق بأخذها أنه أخذ أم أخذ من جملتها، فيكون ممتثلا به. وعندنا يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد، كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جعلوا أصابعهم في آذانهم. والمراد أن كل واحد جعل أصبعه في أذنه لا في آذان الجماعة، إذ ليس المراد أن مجموع أصابع كل واحد في مجموع آذان كل واحد من الجماعة. فإذا قال لامرأته إن ولدتما ولدين فأنتما طالقان فولدت كل واحدة منهما ولدا طلقتا، ولا يشترط ولادة كل واحدة منهما ولدين. وعند زفر لا تطلقان حتى تلد كل واحدة منهما ولدين. الأمر بالشيء نهي عن ضده. وقيل الأمر بالشيء يقتضي نهيا عن ضده واحدا كان كالكفر والعياذ بالله عز وجل. فإن الأمر بالإيمان نهي عنه أو أكثر، مثل الأمر بالركوع نهي عن القيام والقعود والسجود. والنهي عن الشيء يكون أمرا بضده إذا كان له ضد واحد كالحركة والسكون. وقال بعض الشافعية لا حكم لكل منهما في ضده، بل الضد سكوت عنه. وعندنا الأمر بالشيء ولو كان إيجابا يقتضي كراهة ضده لا تحريمه، إذا لم يكن مفوتا المقصود بالأمر بفعل الضد كالأمر بالقيام، فإن فات فعله يكون حراما كالإفطار بالنية إلى الصوم. والنهي عن الشيء ولو تحريما يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة واجبة، أي مؤكدة قريبة إلى الواجب، وهذا إن لم يفوت عدم الضد المقصود بالنهي، لأن فوته كالإيمان بالنسبة إلى الكفر، ففعل الضد يكون واجبا، ولكن الأمر بالشيء يوجب كراهة ضده إذا لم يكن مفوتا لا تحريمه. قال أبو يوسف إن من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته، لأن السجود على مكان نجس غير مقصود بالنهي، لأن المنهي عنه ثابت بالأمر بالسجود على مكان طاهر، وهو قوله سبحانه وتعالى فاسجدوا. والمراد منه السجود على مكان طاهر بالإجماع، إنما فالمأمور به فعل السجود على مكان طاهر، والسجود على مكان نجس لا يوجب فوات المأمور به، فإذا أعادها على مكان طاهر جاز عنده، فيكون مكروها لا مفسدا. وقال الساجد على النجس بمنزلة الحامل له، والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم في جميع أجزاء الصلاة، بدليل قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وثيابك فطهر، أي للصلاة، فيصير ضده مفوتا للفرض. أقسام الحكم. فصل المشروعات، وهي ما جعله الله سبحانه وتعالى شريعة لعباده، أي طريقة يسلكونها في الدين. نوعان، أحدهما عزيمة من العزم وهو القصد المؤكد، وعرف بأنه ما ثبت ابتداء بإثبات الشارع حقا له، ويدخل في التعريف ما يتعلق بالفعل كالعبادات، وما يتعلق بالترك كالمحرمات، وهو أي ما يسمى عزيمة. والأولى ما في الأصل، حيث قال وهي أي العزيمة أربعة أنواع. وجه الحصر أن العزيمة لا تخلو من أن يكفر جاحده أو لا، والأول هو الفرض والثاني لا يخلو إما أن يعاقب بتركه أو لا، والأول هو الواجب والثاني لا يخلو من أن يستحق تاركه الملامة أو لا، والأول هو السنة والثاني هو النفل، فإن قلت يخرج من هذا الحصر الحرام والمكروه والمباح، قلت الحرام داخل في الفرض أو في الواجب، لأن الحرام إن ثبت تركه بدليل قطعي فهو فرض كشرب الخمر، أو ظني فهو واجب كترك اللعب بالشطرنج، والمكروه داخل تحت السنة لأن تركه سنة، والمباح داخل في النفل، وهي أصول الشرع أن المشروع وهذا أنه على الأصل. واحد فرض وهو ما أي شيء مشروع ثبت بدليل قطعي أي مقطوع به، فخرج خبر الواحد لا شبهة فيه أي في دلالته، فتخرج الآية المؤولة والعام والعام المخصوص. قال ابن الملك وهذا التعريف ليس بمانع لشموله بعض المباحات والنوافل الثابتتين بدليل لا شبهة فيه، كقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أيضا في الحاشية واحد وفي ميم كما، اثنان وفي متن المنار، ثلاثة وفي ميم إن أريد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا الجمعة. وأيضا قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، والمختار في تعريفه أنه الحكم الذي ثبت بدليل قطعي استحق تاركه تركا كليا بلا عذر العقاب. وقيل الصواب أنه ما قطع بلزومه، والجواب أنه إذا أريد بالثبوت اللزوم ارتفع الإيراد كالأركان الخمسة التي بني الإسلام عليها، وهي الإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج، وحكمه أي حكم الفرض اللزوم أي حصول العلم القطعي بثبوته تصديقا بالقلب أي إذعانا بالقلب، والمعنى به وجوب اعتقاد حقيته بدليل مقطوع به، وهذا الاعتقاد هو الإيمان، حتى لو تبدل بضده يكون كفرا والعياذ بالله عز وجل، لأنه إنكار للدليل القطعي، ولا يحصل التصديق بنفس العلم، بل لا بد من الإذعان وقبول الأركان، لأن الكفار كانوا يعرفون نبوة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويعلمونها كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم يصدقوا، فالتصديق أخص من العلم. وفي بعض الشروح علما بالعقل وتصديقا بالقلب، فإن العلم الاستدلالي إنما يكون بالعقل والقلب، والقلب محل الاعتقاد، فيكفر بسكون الكاف مجهولا من أكفره إذا دعاه كافرا أي فينسب إلى الكفر والعياذ بالله عز وجل، جاحده أي منكر لزومه، وعملا بالبدن عطف على تصديقا أي وحكمه لزوم عمل المفروض بالبدن إذا كان مما يتعلق بكيفية العمل فيفسق بالتشديد أي فينسب إلى الفسق تاركه أي تارك العمل بغير عذر في الحاشية 1 شرح المنار لابن الملك 2 بسكون الكاف لك أن تقول إسكان الكاف لا يكفي في الضبط بل كان ينبغي أن يقول وضم الياء ويمكن أن يقال ضبطه ليبينه أنه من الإفعال لا من باب التفعيل فإنه بفتح الكاف فإنه يفتح كالكاف أو بفتح الكاف فيحترس به من يكفر فيكون من يكفر فيكون المقصود إنما هو ضبط الكاف لاختلافها في البابين أما الياء فهي مضمومة فيهما ويعلم ضبطه من ينسب إلى الكفر فتأمل والعياذ بالله عز وجل والحاصل أنه من الكفر إذا دعاه كافرا ومنه لا تكفر أهل قبلتك وأما لا تكفر أهل قبلتكم فغير ثابت رواية وإن كان جائزا لغة وهذا وإنما ينسب إلى الكفر لأن الإيمان هو التصديق والإقرار فإذا جحد فقد ترك التصديق وتركه كفر 3 بضم الياء وتشديد السين المهملة أي ينسب إلى الفسق تاركه أي تارك العمل به من غير عذر واستحقاق إذ الفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب المعصية ولا يكون كافرا لبقاء الاعتقاد على حاله أما إذا تركه مستخفا يكفر لأن الاستخفاف بالشرائع كفر والعياذ بالله عز وجل أتابع فينسب إلى الفسق تاركه أي تارك العمل بغير عذر من إكراه أو مرض ونحوهما إذ الفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى بارتكاب المعصية والعياذ بالله عز وجل ولا يكون كافرا لبقاء الاعتقاد أما إذا تركه مستخفا يكفر لأن الاستخفاف بالشرائع كفر والعياذ بالله عز وجل 2 وواجب من وجب بمعنى سقطه ومنه قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا وجبت جنوبها أي سقطت لسقوط لزومه على المكلف اعتقادا وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية وتعيين الفاتحة وتعديل الأركان والطهارة في الطواف فإن كل منها ثبت بخبر الواحد وهو دليل فيه شبهة العدم وفي بعض النسخ بدليل ظني فيه شبهة فقوله فيه شبهة صفة كاشفة والأخصر ما ظن لزومه وحكمه اللزوم عملا بمنزلة الفرض وفيه نظر لأن عمل الفرض على وجه يلزم من تركه الفساد وعمل الواجب ليس كذلك بل تركه ملزوم النقصان فالأولى أي يقال وحكمه اللزوم عملا دون لزوم الفرض ولعل هذا المعنى يستفاد من التشبيه لأن المشبه به لا بد أن يكون أقوى من المشبه أو المعنى أنه يجب إقامته بالبدن كإقامة الفرض به للدلائل الدالة على اتباع الظن في العبادات والمعاملات دون الاعتقادات. ولذا زيد في الأصل قوله لا علما على اليقين، أي لا يجب اعتقاد لزومه قطعا حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه إذا استخف بأخبار الآحاد بأن لا يرى العمل بها واجبا. فأما متأولا فلا، يعني إذا تركه لمعنى أدى اجتهاده إليه بأن قال هذا الخبر غريب أو ضعيف أو منكر أو مخالف للكتاب لا يفسق تاركه، لأن التأويل من سيرة السلف. في الحاشية 1 ساقط في لام. 2 قال عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على ظفر الأماني الصفة الكاشفة هي المبينة للواقع وليس فيها احتراز عن شيء آخر، نحو قول الإنسان لصاحبه جاء والدك الطويل، فهو وصف للإشعار بطول والده ولا للإحتراز عن والده القصير، كما لا يخفى. قال شيخنا محمد صالح الغرسي هذه التي عرفها هي الصفة الموضحة، وأما الكاشفة فهي تكشف عن معنى متبوعها وتصح أن تقع تعريفا له. 3 فيجب إقامته كما يجب إقامة الفرض. 4 في متن المنار أتابع، فإن قلت الواجب كما يثبت بخبر الواحد يثبت بالمشهور وبالكتاب المؤول، فما وجه تخصيصه بخبر الواحد؟ قلت هذا حكم على الغالب، فإن عامة الواجبات ثبتت به، ثم اعلم أن ترك العمل بالواجب على 3 أقسام: 1 إما أن تركه مستخفا به إما أن تركه مستخفا بأخبار الآحاد بأن لا يرى العمل بها واجبا. 2 أو تركه متأولا لها. 3 أو تركه غير مستخف ولا متأول. ففي القسم الأول يجب تضليله، لأن رد خبر الواحد بدعة، وفي القسم الثاني لا يضلل ولا يفسق، لأن التأويل من سيرة السلف والخلف في النصوص عند التعارض، وفي القسم الثالث يفسق ولا يضلل. هذا هو المذكور في عامة الكتب، وعليه يدل كلام شمس الأئمة وهو الصحيح. وقد جعل الشافعي الفرض والواجب مترادفين، لأن الفرض لغة هو التقدير سواء كان مقطوعا به أو مظنونا، وقد علمت الفرق مما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. والتحقيق أن لا نزاع للشافعي في تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة، ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب وما ثبت بدليل ظني كمحكم خبر الواحد في الشرع، فإن الجاحد الأول كافر دون الثاني، وتارك العمل بالأول مؤولا فاسق دون الثاني. وإنما يزعم أن الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي إلى معنى واحد، وهو ما يمدح فاعله ويذم تاركه شرعا سواء ثبت بدليل قطعي أو ظني. وهذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعاني على ما صرح به الغزالي، وعندنا هما حقيقتان متباينان. قال بعض المحققين: لا خلاف في المعنى، فإن الافتراض الذي ثبوته بدليل ظني ليس على وجه يكفر جاحده، فهو معنى الوجوب الذي نقول به غاية الأمر. إن الفرض نقول به، إذن أعيد، فهو معنى الوجوب الذي نقول به غاية الأمر، أن إن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواجب في عرفنا، وحينئذ فلا معنى للاحتجاج بأن التفاوت بين الكتاب والخبر الواحد يوجب التفاوت بين مدلوليهما، وبأن الفرض في اللغة التقدير والواجب السقوط. فالفرض ما علم قطعا بأنه مقدر علينا، والواجب ما سقط علينا بطريق الظن. وقال بعض الشراح: لا يخفى على منصف أن المناسبة معنا لا معهم، على ما عرف من التفرقة بينهما لغة واصطلاحا. ولهذا اضطروا إلى اصطلاحنا ومشوا عليه في الحج، وفرقوا بين الفرض والواجب هذا، ثم استعمالهم الفرض فيما ثبت بظني، والواجب فيما ثبت بقطعي إطلاق شائع مستفيض عندنا، كقولهم: الوتر فرض، وتعديل الأركان فرض، ونحو ذلك يسمى فرضا عمليا، وكقولهم: الزكاة واجبة والحج واجبة. فلفظ الواجب يطلق بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز على ما هو فرض علما وعملا، وعلى ما هو فرض في حق العمل كالوتر، وعلى ما دون الفرض في حق العمل وفوق السنة كتعيين الفاتحة. وأما الفرض والواجب الاصطلاحيان فهما حقيقتان متباينتان لا يصدق أحدهما على الآخر. فمن زعم أن الفرض أخص والواجب أعم، وأن كل فرض واجب، فقد سهى، كذا ذكره بعض أهل التحقيق، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. 3. وسنة، وهي الطريقة المسلوكة في الدين، أي التي يطالب المكلف بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب، فخرج النفل لأنه لا يطالب، وخرج الواجب والفرض، وأهمل المصنف هذه القيود اعتمادا على ما ذكرها في حكمها، وهو قوله: وحكمها المطالبة بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب. لكن لفظ السنة عند الإطلاق قد تقع على سنة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وغيره من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لأنهم أعلام في مقام اليقين، وطريقهم تكون طريقة مسلوكة في الدين. وقد قال عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.